فهم أئمة الدين وحملة الإسلام وهم الهداة المهتدون رضي الله تعالى عنهم. وفي مقامي هذا سأذكر علم آل بيت النبوة، مناقبه كثيرة ومحاسنه متنوعة وشمائله منثورة وأحواله الطيبة وأعماله الجليلة وسيره المبارك في نشر الإسلام في إقامة الدين مبثوث معلوم.
خطبة شيخنا العلامة
محمد بن عبد الله الإمام حفظه الله ورعاه
في 16 من شهر جماد الآخرة
في عام 42 و400 و1000 للهجرة النبوية
على صاحبها الصلاة والسلام.
ولم يحصل أنه شيد القصور له، ولا أنه شقق الأنهار، ولا أنه أقام له دنيا واسعة باعتبار كثرة الأموال المتدفقة على المسلمين، لا، وإنما أقبل على شأنه وعلى طاعة مولاه. يا ليت قادة الإسلام الذين جاءوا في آخر القرون، يا ليت وهم يسلكون مثل هذه المسالك، حاجة الملوك والرؤساء والقادة والزعماء وحاجة من يتولون أمور المسلمين إلى أن يعلموا أنهم محاسبون، محاسبون يوم القيامة. فلهذا ندعو المسلمين عموما وأهل بيت النبوة خصوصا إلى أننا نأخذ ما تيسر من الاقتداء بهذا العلم.
ذكر علم آل البيت.
أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كلام الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أما بعد، يقول الله عز وجل: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. إن الرسول عليه الصلاة والسلام بذل جهوده الكبيرة وحرصه العظيم واهتمامه الواسع وعنايته الفائقة بتعليم أصحابه وأهل بيته وتربيتهم على الإسلام والإيمان وعلى مرضات الرحمن رضي الله تعالى عنهم جميعا، فدخلوا في الإسلام فلا يزالون يتعلمون، ولا يزال الرسول يزكيهم ويربيهم ويسير بهم في مراقي الفلاح ومعالي الأمور، حتى وصل الصحابة والقرابة إلى منزلة أعلن الله رضاه عنهم وقبوله أعمالهم وتزكيته أفهامهم، وحتى صاروا سادة الأمة في الخير وقادتها في الإصلاح وروادها في التعاون على البر والتقوى، وصاروا أئمتها في الدين، ولله الحمد والمنة. هذه منزلة الصحابة وآل بيت النبوة على جهة الإجمال، على جهة الإجمال. ولقد نص عليه الصلاة والسلام
بسيادة بعض منهم، فقال عليه الصلاة والسلام: أبو بكر وعمر سيدا كهول أهل الجنة، وقال في الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة، وقال في فاطمة ابنته عليه الصلاة والسلام ورضي الله عنها سيدة نساء أهل الجنة أي من هذه الأمة، وقال في عمه الحمزة سيد الشهداء، إلى غير ذلك مما أثبته عليه الصلاة والسلام من السيادة بالتنصيص للصحابة والقرابة رضي الله تعالى عنهم، فهم أئمة الدين وحملة الإسلام، وهم الهداة المهتدون رضي الله تعالى عنهم. وفي مقامي هذا سأذكر علم آل بيت النبوة، ألا وهو أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه. علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه مناقبه كثيرة، ومحاسنه متنوعة، وشمائله منثورة، وأحواله الطيبة، وأعماله الجليلة، وسيره المبارك في نشر الإسلام وفي إقامة الدين مبثوث معلوم، كتب السير والتواريخ تنبئك بذلك وتخبرك. ففي هذا المقام سأذكر شيئا ما يتيسر لي في هذا المقام فيما تعلق به وبما قام به رضي الله عنه في أيام خلافته رضي الله تعالى عنه. تولى علي بن أبي طالب الخلافة وصار أمير المؤمنين، وصار أمير المؤمنين رضي الله تعالى عنه. فخلافة أبي بكر وعمر وعثمان على منهاج النبوة، وخلافة علي كذلك، وقد ختمت هذه الخلافة بخلافته رضي الله تعالى عنه، فهذا من فضل الله عز وجل عليه. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: مات أمير المؤمنين علي بن أبي طالب في رمضان، قال: وهو أفضل أحياء بني آدم في الأرض بإجماع أهل السنة. فهذه منزلته العالية في حال موته، لم تغيره الخلافة، ولم يذهب يمنة ويسرة، ولم يغير ولم يبدل، بل مات وهو على هذه المنزلة العالية الرفيعة. فكانت خلافته زيادة في علو منزلته، وكانت برا ومرحمة، وكانت عدلا وإصلاحا رضي الله تعالى عنه. ألا وإن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه قد بنى خلافته وسيره ومنهجه على منهاج النبوة كما سمعتم، فقد قال رضي الله عنه: أيها الناس، إني أعمل بكتاب الله وبسنة رسول الله ما استطعت، فما أمرتكم به من طاعة الله ورسوله فأطيعوني فيما أحببتم وكرهتم. هكذا أعلن للناس بماذا سيحكمهم وبماذا سيسير به معهم، أنه على كتاب ربنا وسنة رسولنا عليه الصلاة والسلام، وعلى هذا سار حتى لقي الله كما ستسمعون بعضا من ذلك. وقد كان علي رضي الله تعالى عنه كان معظما للقرآن الكريم وللسنة النبوية تعظيما جليلا، حتى قال في تعظيم السنة النبوية: إنكم لا تتبعون أفضل من سنة نبيكم، إنكم لا تتبعون أفضل من سنة نبيكم. انظروا ما أجملها وما أعلاها وأوفاها من كلمة تخرج من أمير المؤمنين ومن قائد المسلمين علي بن أبي طالب رضي الله عنه. يا ليت قادة الإسلام الذين جاءوا في آخر القرون، يا ليت وهم يسلكون مثل هذه المسالك، وهم يقولون بهذه الأقوال، وهم يرتضون لأنفسهم بأن يكونوا الحراس وبأن يكونوا الحملة وبأن يكون الدعاة إلى كتاب الله وسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. ومن حرصه العظيم على ذلك قال: والله ما كنت لأدع سنة النبي عليه الصلاة والسلام لأحد، ما كنت لأدع سنة النبي عليه الصلاة والسلام لأحد. هكذا الثبات على الكتاب والسنة، هكذا الحرص، هكذا التمسك، هكذا الاتباع. ما أحوج المسلمين اليوم عموما وأهل بيت النبوة خصوصا إلى أن يعيدوا هذا المجد، وإلى أن يشيدوا هذا الخير ويشيدوا به، وأن يكونوا عليه كذلك أيضا عند الإمام أحمد وغيره. أن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال مخاطبا للناس: إذا حدثتكم بحديث عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم فظنوا به أحداه وأتقاه. ما معنى هذا الكلام؟ معناه ظنوا به أن تهتدوا وأن تزدادوا هداية وصلاحا وتمسكا بالدين، وأتقاه أن تكونوا على مراقبة الله وخشية الله وعلى البعد عما يخالف شرع الله. ومفهوم الكلام أنكم لا تتقبلون الأحاديث حسب أهوائكم وحسب شهواتكم وحسب آرائكم وعاداتكم وتقاليدكم، وإنما تقبلوها على وفق ما أراد ربكم الذي أنزل الشرع المطهر على نبيه، وعلى وفق ما أراد الرسول عليه الصلاة والسلام. فكم من المتفوهين الآن بأحاديث لا يفقهون معناها ولا يعرفون مغزاها ولا يغوصون في مقاصدها. والمطلوب أن المسلم يتفقه في معرفة معاني كلام الله ومعاني كلام رسوله عليه الصلاة والسلام. وقد كان علي رضي الله عنه يحرص على التمسك بسنة النبي بكل ما أمكن رضي الله عنه. فقد أخرج الإمام أحمد أن علي رضي الله عنه، الحديث هو في الصحيحين، أن فاطمة ابنة النبي عليه الصلاة والسلام جاءت تسأل رسول الله خادما، فقال لها ولعلي: ألا أدلكما على ما هو خير لكما من خادم؟ قال: بلى. قال: أن تسبحا وتحمدا وتكبرا إذا كنتما على فراشكما 33. سئل علي: هل عملت بهذا الحديث في ليلة صفين، أي في الليلة التي صبيحتها معركة صفين؟ قال: ما تركته ولا ليلة صفين رضي الله تعالى عنه. هكذا كانوا يتحصنون بالأحاديث النبوية ليسلموا من المخالفات وليكونوا محفوظين بحفظ الله رب العالمين. فكم في الأحاديث النبوية من منافع عظيمة، من جاء بها حصنه الله وحفظه الله وصلحت أحواله ولله الحمد والمنة. ومن عظيم ما كان عليه في أيام خلافته رضي الله تعالى عنه ما رواه الإمام مسلم من حديث أبي الهياج الأسدي، أن علي بن أبي طالب قال له: يا أبا الهياج، ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم؟ قال: لا تدعن قبرا مشرفا إلا سويته، ولا صورة إلا طمستها. علي رضي الله عنه انشغل بالخلافة بأمور المسلمين، فلم يقدر يواصل التتبع، يتتبع القبور المرتفعة التي رفع عليها البناء زيادة على الحد المشروع، ما بقي عنده فرصة ليقوم بهذا. فإذا به يختار رجلا ويكلفه أن يقوم بذلك هذا لتنفيذ ما قد وصى به الرسول عليه الصلاة والسلام علي بن أبي طالب. فقد جاء أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: ألا رجل ينطلق إلى نواحي المدينة فلا يتركن صورة إلا طمسها، ولا قبرا مشرفا إلا سواه؟ فقام علي وانطلق فسواها وكسر ما كان منها مرتفعا وطمس الصور ورجع، إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، فإذا بعلي يوصي بهذه الوصية العظيمة لتكون هذه الوصية باقية ودائمة والعمل بها مستمر في من يأتي من بعده، في من يأتي من بعده، أنهم لا يرفعون القبور لا قباب ولا مشاهد ولا كل هذا عمل بالسنة النبوية واتباع للرسول ولمن حث على سنة الرسول عليه الصلاة والسلام. وهكذا علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه كان خليفة وكان بارا بالناس، زاهدا في الدنيا، مقبلا على الآخرة، ورعا في المال رضي الله تعالى عنه. فقد جاء عند الإمام أحمد وغيره عن ابن التياح أنه جاء إلى أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه وقال له: يا أمير المؤمنين، إن بيت المال قد امتلأ بالمال. فقام علي رضي الله عنه فقام ووزعه وفرقه بين الناس حتى انتهى المال، وقال: يا دنيا غري غيري، يا دنيا غري غيري، أي لست أغتر بالصفراء والبيضاء، أي بالذهب والفضة، لست أغتر بها. فكان زاهدا ورعا رضي الله عنه. توفي يوم توفي ولم يحصل أنه شيد القصور له، ولا أنه شقق الأنهار، ولا أنه أقام له دنيا واسعة باعتبار كثرة الأموال المتدفقة على المسلمين، لا، وإنما أقبل على شأنه وعلى طاعة مولاه وعلى آخرته، فكان قدوة في الزهد والورع والتقوى رضي الله تعالى عنه. هكذا كانوا على هذا الخير العظيم، فلم تكن الخلافة ذريعة إلى شيء من التوصل إليه من حطام الدنيا، إنها مسؤوليات أمام الله عز وجل. فمن نال ولاية على المسلمين فقد تحمل الحمل العظيم، وهو المسؤول يوم القيامة عما صنع. ولهذا نسمع إلى هذه الوصية التي خرجت من في أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه. فقد صح عنه أنه قال: إن أخوف ما أخاف عليكم اثنتان: طول الأمل واتباع الهوى، طول الأمل واتباع الهوى. أما طول الأمل فينسي الآخرة، وأما اتباع الهوى فيصد عن الحق، وأما اتباع الهوى فيصد عن الحق. قال: ألا وإن الدنيا قد ولت مدبرة، وإن الآخرة قد جاءت مقبلة، فكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا، فإن اليوم عمل ولا حساب، وفي الغد حساب ولا عمل. تذكروا الحساب بين يدي رب الأرباب يوم القيامة. فحاجة المسلمين، وعلى وجه الخصوص حاجة الملوك والرؤساء والقادة والزعماء، وحاجة من يتولون أمور المسلمين، إلى أن يعلموا أنهم محاسبون يوم القيامة على ما تعاملوا به مع عباد الله. ولهذا كانت السيادة المحمودة هي السيادة في الخير والمسابقة فيه والتنافس فيه والإصلاح بين الناس ومباعدة المسلمين عن الفتن وعن الشرور والحرص على سلامة دينهم ودنياهم. هذه السيادة المحمودة والسيادة المذمومة، التسلط عليهم بالقهر والبغي والظلم عياذا بالله. فمن تولى شيئا من أمور المسلمين فلينظر ماذا يصنع ولينظر ماذا يعمل، فإن القضية قضية كبيرة قضية كبيرة ومسؤولية عظيمة، فنتواصى جميعا بالتعاون على البر والتقوى، بالتعاون على البر والتقوى. ولقد قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه كما أخرجه ابن أبي الدنيا في الورع، قال: أهلك ابن آدم الأجوفان الفرج والبطن، فمن كان همه أن يشبع بطنه ولو من حرام وأن يتوصل إلى ما لا يحل له فيا ويله. فقد قال عليه الصلاة والسلام: أيما جسم نبت من سحت فالنار أولى به، أيما جسم نبت من سحت فالنار أولى به. فما أحوج المسلمين إلى أن يطهروا معايشهم ومآكلهم ومشاربهم ومراكبهم ومناكحهم من أنواع المحرمات والمنكرات، ومن أنواع المخالفات لشرع الله وتجنب الشبهات، من أجل أن تكون حياتهم حياة عامرة بالحلال الطيب، عامرة بالملذات الطيبة، عامرة بما فيه إصلاح لهم. وهكذا كان أمير المؤمنين رضي الله تعالى عنه، كان حريصا على إقامة الحق بين الناس والعدل بين الناس، حتى قال الإمام أحمد وغيره: إنه زان الخلافة ولم تزنه الخلافة. فكان حريصا على إقامة العدل بين المسلمين وعلى تجنب أبواب الخلافات. فقد قال له بعض أصحابه: يا أمير المؤمنين، بماذا نقضي؟ قال: اقضوا كما يقضي الناس، فإني أكره الخلاف، فإني أكره الخلاف، أي لا تحدثوا شيئا في القضاء، سيروا على ما قضى به رسول الله وعلى ما قضى به من كان بعده كأبي بكر وعمر وعثمان. هكذا كانوا يتواصون بالسير المحمود، بالسير المحمود، وعدم إحداث ما يخالف شرع الله عز وجل. فلهذا ندعو المسلمين عموما وأهل بيت النبوة خصوصا إلى أننا نأخذ ما تيسر من الاقتداء بهذا العلم، بهذا العلم. فقد قال سيد الأولين والآخرين عليه الصلاة والسلام: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ. والخلفاء الراشدون بالتعيين هم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، وأما بالعموم فهم الصحابة والقرابة، وأما بالعموم فهم الصحابة والقرابة. فالمطلوب الأخذ بسنتهم عموما، أخذا بالكتاب والسنة النبوية، وهكذا الاقتداء بأفراد منهم كأبي بكر وعمر وعثمان وعلي، اقتداء بالرسول، وهكذا الاتباع لهم اتباع للرسول عليه الصلاة والسلام. فالمسلمون بحاجة ماسة إلى أن يكونوا قد أخذوا من الأعلام الأخيار الأبرار والأئمة في الدين، خصوصا هؤلاء الذين أعلى الله شأنهم ورفع الله مقامهم، والذين علت منازلهم في الدنيا والآخرة. أستغفر الله، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه، أما بعد: معاشر المسلمين، نحب أن يعرف المسلمون الفتن ليجتنبوها. فقد جاء عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه عند الإمام أحمد وغيره أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال له: إن فيك شبها من عيسى عليه السلام. قال: أبغضته اليهود حتى بهت أمه، أي رموا مريم عليه السلام بالزنا. قال: وأحبته النصارى حتى قالوا فيه بما ليس فيه، قالوا إنه ابن الله، قالوا في عيسى إنه ابن الله وإنه الله إلى آخره. قال علي رضي الله عنه: يهلك في طائفتان، وفي لفظ يهلك في شخصان: محب مفرط ومبغض قال، أي شديد البغض له. وهذا قد حصل، الذي قاله الرسول في أنه سيحصل في علي قد حصل، وقد شاهده علي، وحصل في آخر خلافته رضي الله تعالى عنه. فوجد من الخوارج ومن النواصب من يبغضون آل بيت النبوة وعلى وجه الخصوص علي رضي الله تعالى عنه، وإننا لنتقرب إلى الله بحب آل بيت النبوة وبذكر محاسنهم ومناقبهم ونشرها في العالم والتحدث بها وبيان ما منحهم الله وما أعطاهم الله عملا باتباع الكتاب والسنة وإرضاء لله وإرضاء لرسوله عليه الصلاة والسلام. فالخوارج كان منهم هذا في حق علي. أما السبئي عبد الله بن سبأ ومن معه فإنهم قالوا في علي إنه نبي يوحى إليه، وقالوا فيه إنك أنت الله، وقالوا فيه إنك أنت الله، فوقعوا في هذا الغلو الذي وقعت فيه النصارى، فعلي رضي الله عنه. أما الخوارج فمعروف أنه جرى بينه وبينهم القتال ونصره الله عليهم. وأما السبئي هؤلاء فدعاهم علي إلى التوبة إلى الله والرجوع عن هذه المقالة الشركية الكفرية، فأبوا أن يرجعوا وأصروا على ما هم عليه. فقام علي رضي الله عنه وأمر بالأخادي وبتأجيج النيران، ثم قذف بمجموعة منهم فيها وأحرق مجموعة منهم في النار بسبب إصرارهم على هذه المقالة الشنيعة، على هذه المقالة الشنيعة. ثم لما انتهى من ذلك بلغ علي بن أبي طالب ما قاله ابن عباس رضي الله تعالى عنه. قال ابن عباس: لو كنت أنا لم أحرقهم بالنار، وإنما سأقتلهم، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: من بدل دينه فاقتلوه. فقال علي رضي الله عنه: صدق ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. فكان علي رجاعا للحق وقابلا له، إذا حصل منه أنه حكم بخلافه يرجع إليه رضي الله تعالى عنه. فقام علي بما سمعتم من باب النصرة لدين الله والتحذير من الغلو في آل بيت النبوة رضي الله تعالى عنهم جميعا. ولما رأى آل بيت النبوة ومن بقي من الصحابة عند موت أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، لما رأوا أنه قد وجدت هذه الطائفة التي تغلو في علي رضي الله عنه وفي غيره من آل البيت، وخافوا أنهم إذا قبروا في قبر ظاهر للناس أن يعبد من دون الله، أن يعبد من دون الله، فقام آل البيت ومن معهم من الصحابة وغيبوا قبر أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه، فلم يدرى أين قبر. كل هذا محافظة على عقائد المسلمين حتى لا يقع المسلمون في الغلو، في الغلو، وأن يقعوا في الشبهات وفي الشركيات والوسائل المحرمة. هكذا كان الصحابة والقرابة يحرصون على سلامة عقائد المسلمين. فلهذا ندعو المسلمين إلى أن يعرفوا لآل بيت النبوة حقهم، ولكن بدون غلو وبدون تجاوز في ذلك، فهذا هو من العدل الذي دعانا الله عز وجل إليه. كذلك كما سمعتم نجاهد أنفسنا الاستفادة من هذا العلم، من هذا العلم البار رضي الله تعالى عنه، من سيرته ومن أخلاقه ومن شجاعته ومن عدله وإنصافه ومن زهده وورعه، نستفيد من ذلك. هكذا ينفع الله المسلمين بهؤلاء الأخيار رضي الله تعالى عنهم جميعا. فما أحوج المسلمين إلى أن يعودوا إلى ما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم والقرابة من نصرة الله ومن نصرة دينه ومن حفظ شريعته ومن العمل بهدي رسوله، وإما كانوا عليه من التآخي في الدين والتعاون على البر والتقوى، وإما كانوا عليه من الصبر على المكاره والثبات على الحق وتجنب الابتداع في الدين وتجنب الإحداث في الدين. فلم يبتدعوا ولم يغيروا ولم يبدلوا رضي الله تعالى عنهم. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم لا تدعنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا عدوا إلا قصمته. اللهم عليك بأعداء الإسلام، اللهم عليك بأعداء الإسلام، اللهم عليك بأعداء الإسلام، اللهم أنزل عليهم بأسك الذي لا ترده عن القوم المجرمين. اللهم أعنا على طاعتك ومرضاتك، اللهم أعنا على إقامة العدل بين عبادك، اللهم أعنا على إصلاح أنفسنا، اللهم أعنا على جمع كلمتنا على الحق المبين يا رب العالمين.
دار الحديث بمعبر حرسها الله www.sh-imam.com